بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على الجنازة.
والمراد بالسنة يعني الأعمال والهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في أداء هذه الصلاة، وسميت بالصلاة وإن خالفت بعض الأعمال في الصلوات المفروضة كالركوع والسجود والجلوس، وإن انفردت بمسائل كالتكبيرات والدعاء، حيث تشترك مع الصلوات المفروضة في الدعاء والتكبير والسلام. وقد أطلق عليها الشارع اسم الصلاة، ولهذا أشار الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب إلى المسائل المتوافقة والمسائل التي انفردت بها صلاة الجنازة. فقال يرحمه الله: نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم.
فسماها صلاة. نعم.
وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها.
فاشترط فيها الطهارة، اشترط في أدائها عدم الصلاة صلاتها في وقت النهي. نعم.
قال كان لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
من رضوهم لحوائجهم يعني يقدمونهم في سؤال الله الحوائج. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم.
وإذا هذا يعني من خصائص صلاة الجنازة أنها لا تؤدى بالتيمم بل لا بد أن تؤدى بالوضوء الكامل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.
نعم.
وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس
ليس فيها قصر ليس في أدائها قصر لا بد أن تؤدى بأربع تكبيرات.
أحسن الله إليكم. وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. وفيه صفوف وإمام
يعني من مشروعية أدائها أن يكون فيها إمام وأن يقف المأمومون خلف الإمام صفوفا. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
فهذه هيئة من هيئات أداء صلاة الجنازة على الميت بعد أن يوارى قبره. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لأحاديث الباب قوله وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. قال وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها قال يدخل معهم بتكبيرة
فيكون ممن صلى على الجنازة.
قال والمخالف في هذا بعض المالكية. وفي مختصر ابن الحاجب قال وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى. قوله وقال ابن المسيب إلى آخره لم أره موصولا عنه ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا.
فهنا الحافظ ابن حجر يقول لم يجد مرسل سعيد بن المسيب موصولا فيما اطلع عليه من المراجع لكن وجد معناه موجودا عن غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثا قال أنس أوليس التكبير ثلاثا؟ قال يا أبا حمزة التكبير أربع. قال أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة،
يعني والتكبيرات الأخرى تتم لأداء صلاة الجنازة.
أحسن الله إليكم. قوله وقال أي الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الآية، وهذا معطوف على أصل الترجمة،
يعني سنة صلاة الجنازة وقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله وفيه صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم،
فهذه مما اختصت بها صلاة الجنازة.
قال قرأت بخط مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا،
وهو يرى أن الأولى أن يقف المامومون صفوفا وليس صفا، وروى في ذلك أو لما روي في ذلك من أحاديث فيها فضل تعدد الصفوف على الصلاة في صلاة تعدد الصفوف في صلاة الجنازة، وأن من صلي عليه وتعددت الصفوف إلى ثلاثة صفوف وجبت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الله تعالى يغفر له بسبب تعدد هذه الصفوف، ولعلها لم تكن على شرطه، ولذلك استدل بمشروعية تعدد الصفوف دون ذكر هذه الأدلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها. وقد تقدم حديث مالك ابن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة على القبر، وسيأتي الكلام عليه قريبا. وموضع
هذا مما يدل على مشروعية الصلاة على الجنازة حتى بعد دفنها ووضعها في القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. هل هناك وقت محدد إذا دفنت يعني في القبر الصلاة عليها شيخنا؟
الظاهر أن الروايات لم تحدد، لكن بعض أهل العلم قدر إمكانية الصلاة عليها بعد الدفن إلى مدة شهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية، التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة.
نعم، لأن النبي سماها صلاة وأورد فيها فعل ابن عمر وأنه كان لا يصليها إلا على طهارة. نعم،
قال ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه.
يعني يوم أن صلى على النجاشي.
أحسن الله إليكم. قال ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة. ولما أحسن الله إليكم. قال
ولما صفهم نعم
يعني تتم للجملة السابقة.
نعم نعم
أحسن الله إليكم. إذا نعيد قراءتها. قال ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة.
نعم.
وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها.
يعني كل هذه الأفعال تختلف عن مجرد الدعاء. نعم.
كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده. وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. انتهى.
وإنما هي عبادة لله جل وعلا.
قال ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي. قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله.
يعني كأنه ليس بحجة.
أحسن الله إليك.
وإبراهيم بن علية. نعم.
قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ.
يعني بأن صلاة الجنازة يجوز أن تؤدى على غير وضوء.
أحسن الله إليكم. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك
يعني بتسميتها صلاة،
وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة.
قوله فيدعي الاشتراك يعني أن هذا لفظ الصلاة كأنه يرى أنه مشترك لفظي، والمشترك اللفظي عند الفقهاء أن اتفق في الاسم ويختلف في الأداء، وقد يطلق المشترك اللفظي على الاسم وله معان مختلفة مع اختلاف المعاني، فيكون قوله صلاة من المشترك اللفظي، فهي في الجنازة مقتصرة على التكبيرات وعلى الدعاء وعلى التسليم، وفي غير صلاة الجنازة لا بد من أن يكون فيها ركوع وسجود وجلوس وتشهد وغير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز. انتهى.
يعني أن إطلاق الصلاة على إطلاق الصلاة أو لفظ الصلاة على صلاة الجنازة من باب المجاز لا من باب الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبمن ضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود.
نعم، لأن فيها قراءة وفيها تسليم وفيها تكبير وفيها دعاء، وكل هذه من أفعال الصلاة. نعم.
قال: وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل.
يعني أن الحكمة التي أشار إليها، وأنه يخشى أن يظن أنها لو كانت بركوع وسجود أن تكون للميت، وهذه الصلاة لا يمكن أن تكون للميت، بل هي لله جل وعلا. الصلوات العادية التي فيها الركوع والسجود تؤدى لله ولا تؤدى لغيره، ولذلك كان من الحكمة ألا يشرع في صلاة الجنازة ركوع وسجود. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها،
كقول صلوا على صاحبكم وصلوا على النجاشي، وقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كل هذه ألفاظ أطلقت على صلاة الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها، وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد، وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام.
كل هذه مسائل تشترك فيها الصلاة العادية وصلاة الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى كلامه.
يعني من حيث الشرع أطلق على كل منهما اسم الصلاة، ومن حيث الوضع أن هما لفظ مشترك. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن شيخنا، الصلاة لا تذكر مفردة، يقال صلاة الجنازة أو صلاة العيدين أو كذا، يعني
بقول صلوا على صاحبكم.
أي نعم.
ذكرت، لكن العبرة فيها بالنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره: ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.
نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. قال فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فرطنا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة كان له قيراط، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن كان له قيراطان. هذا الذي حمل أبا حمل عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أكثر علينا أبو هريرة، لكن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة صدقت قول أبي هريرة وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ تأسف عبد الله بن عمر وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة حيث إنه ما كان يتبع الجنازة إلى أن تدفن. نعم
أحسن الله إليكم.
وكان يقتصر على الصلاة عليها فقط.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله باب فضل اتباع الجنائز. قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يحوز به القيراط،
وهو أن يتبعها إلى أن يصلى عليها. نعم.
إذ في الحديث الذي أورده إجمال، ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ، كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله.
نعم.
وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في باب السرعة بالجنازة، وله تعلق بهذا الباب، وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكنته، وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك،
الأجر الذي يحصل عليه المتبع. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد، إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفردا أو المجموع. قال وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه.
يعني الإمام البخاري رحمه الله.
وقال الزين بن المنير ما محصله مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكم، لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية، فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب.
نعم.
وأجمل لفظ الاتباع تبعا لللفظ الحديث الذي أورده، لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة،
فلا ينال هذا الأجر إلا بالصلاة
اتباع،
ويناله أيضا بالتشيع إلى أن تدفن. نعم
أحسن الله إليكم. قال كما سيأتي بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، إما الصلاة وإما الدفن.
نعم.
فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود،
لم يحصل الثواب.
وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته،
وإن كان يرجى
وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته،
يعني يحصل له فضل ما، شيء من الأجر، لكن لا يلزم أن يكون قراطا، وإنما يكون بحسب
نيته
في اتباع هذه الجنازة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل. وفي رواية عبد الرزاق عنه: اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. قوله: وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك،
يعني إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك من الأمر باتباع الجنازة.
وصله، قال: وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. وكذا أخرجه عبد الرزاق، لكن بلفظ: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك. ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد:
إذا صليت، نعم،
ومعناه: فقد قضيت حق الميت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر،
وهو القيراط.
قوله: وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال: لم أره موصولا عنه. قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. قلت، قال الحافظ: قلت: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أميراني وليس بأميرين. الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها، فليس له أن يرجع حتى
يستأذن أهلها، يعني نعم،
فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الحديث. قال: وهذا منقطع موقوف.
فكأن هذا، يعني ترجمة الإمام البخاري، ترد على ذلك بأنه لا يلزم منه الاستئذان. نعم.
قال: وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا. وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر، أخرجه البزار بإسناد فيه مقال. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا قال: من تبع جنازة فحمل من علوها وحثى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين. وإسناده ضعيف.
فدل ذلك على أن هذا الفعل يوجب الأجر، لكن لا يلزم منه
استئذان،
يعني استئذان أهلها والانصراف قبل أن يفعل بها ما هو من الحمل والدفن. نعم. فهذه الأحاديث التي جاءت تشعر بأنه لا بد من الاستئذان هي أحاديث ضعيفة، وكأن الإمام البخاري رحمه الله بما أورده من أحاديث معلقة وآثار يرد بها على هذه المسائل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال، وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن. قوله حدث ابن عمر كذا في جميع الطرق حدث بضم المهملة على البناء للمجهول. قال ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك. وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في
يعني بين الصحيحين. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة، وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه، وإن كان ذلك محتملا أو محتملا. ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين، أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة،
يعني خباب بن الأرت. نعم
وهو خباب بمعجمة وموحدتين، الأولى مشددة، وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة. قيل إن له صحبة، ولفظه من طريق داود بن عامر.
الظاهر أنه خباب شخص آخر وليس خباب بن المرأرت، لأن خباب بن المرأرت صحابي. نعم
أحسن الله إليكم. قال قيل إن له صحبة، ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنهما.
يعني أنه قال في أول الأمر أكثر علينا أبو هريرة، ثم أرسل إلى أم المؤمنين عائشة فصدقت أبا هريرة فيما قال أن من تبع الجنازة فصلى عليها يكتب له قيراط، وإن تبعها إلى أن تدفن يكتب له قيراطان. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله أن أبا هريرة يقول من تبع كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه.
لكن مثل هذا القول يعني لا يقال بالرأي، ولذلك له حكم الرفع. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل عن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فذكره ولم يبين لمن السياق. وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك، فالظاهر أن السياق له. قوله من تبع جنازة فله قيراط، زاد مسلم في روايته من الأجر، والقيراط بكسر القاف. قال الجوهري أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه يا أن،
يعني من أحد الرأين أبدلت يا أن فصارت قراريط. نعم
أحسن الله إليكم. قال والقيراط نصف دانق، وقال قبل ذلك الدانق سدس الدرهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وفي الشام جزء من 24 جزءا. ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط. وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته،
أو لما كان الإنسان يعرف القيراط.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته. قال وعد من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما يعلم، انتهى. قال وليس الذي قال ببعيد، وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعا قال من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته. قال وعلى هذا فيقال إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين. إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين،
يعني ولم يذكر هذا القدر لمن شهد الجنازة في أهلها، ولمن يعني سار بها إلى أن يصلى عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل، ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان،
وهو أن من شهد صلى على الجنازة له قيراط، ومن شهدها إلى أن تدفن له قيراطان. نعم.
أحسن الله إليكم. في كتاب الإيمان فإن فيه إن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين.
حتى يصلى عليها ويفرغ
يصلى، هو أنا وضع نقطتين على الياء يصلي.
حتى يصلي عليها،
حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين،
له قيراطان. نعم.
قال فقط، ويجب عن هذا ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا،
كالغسل وكالتكفين وغير ذلك. نعم.
قال وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث، فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة. فمن الأول حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، وحديث أبي هريرة مرفوعا: كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط. قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال غيره: قراريط قراريط جب قراريط جبل بمكة.
وليس المراد بها جزء من المال. نعم.
قراريط كذا بالجمع شيخنا؟
بالجمع قراريط بمكة، يعني منطقة في مكة تسمى بالقراريط.
أحسن الله إليه. قال: ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة قال: أعطوا قيراطا قيراطا. وحديث الباب وحديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد، كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه،
يعني في باب الجنائز، أن الأجر الذي يحصل عليه المشيع للجنازة إلى أن تصلى قيراط. لما سئل عن القيراط قال: هو مثل جبل أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا، بل مثل أحد. قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما، لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها، والله أعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من 1024 جزءا من حبة، والحبة ثلث القيراط، فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط الحسنات، فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر، وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين، فبين الموزون بقوله من الأجر، وبين المقدار المراد منه بقوله مثل أحد. وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه: إنه جبل يحبنا ونحبه. انتهى. قال: ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته، وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت، أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. واستدل بقوله: من تبع، على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب، وهذا مجاز، يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا. انتهى.
التقدم على الجنازة.
قال: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب السرعة أو السرعة بالجنازة، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.